ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، فهي أفضل أيام خلقها الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها أفضل الأيام بالنسبة للنهار، وأما الليالي فأفضل الليالي هي الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان. وما ذلك إلا لأن هذه الأيام اجتمعت فيها أمهات العبادة، ففيها نجد الصلاة، ويمكن أن يكون هناك الزكاة والصيام أيضا من المستحبات لعموم العمل الصالح، وحج بيت الله الحرام. نعم أحبتي، فأمهات العبادة كلها يمكن أن تأتي في هذه الأيام. فأنا مع حضراتكم في هذه الحلقة، وبعيدا عن طول المقدمات، أتحدث مع حضراتكم في حلقة خاصة عن مناسك الحج والعمرة، وأدعو الله عز وجل في هذه الساعة التي يعني نحن بصددها، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يرزقنا وإياكم جميعا السداد. لكن في قبل أن أدخل، تم اتصال من أخت في تونس قبل الحلقة مباشرة، أخبرني الإخوة لها طفل يجري الآن عملية في القلب، فتسألنا الدعاء أن ندعو الله عز وجل لهذا الطفل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه لها من كل سوء، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، هو وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو من الإخوة والأخوات أن يؤمنوا، اللهم اشفيه وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم أنبته لها نباتا حسنا، واجعله ذرية صالحة وخير مداد لها يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أما عن مناسك الحج والعمرة، فأنا سأخذ بإذن الله تبارك وتعالى الصورة المشهورة في الحج. كما هو معلوم أن النسك أنواعه ثلاثة، وأن الحج حينما يحج الإنسان يكون الحج له صورة من ثلاثة: إما تمتع، وينوي الإنسان ويهل بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك في يوم التروية يوم 8 يحرم بعمرة، لبيك اللهم حجا. وإما الحالة الثانية، وإما قران، أن يعني يهل بالحج والعمرة ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من مناسك الحج، وإما إفراد أنه يقوم بمناسك الحج فقط، وهذا الأخير لا يكون فيه هدي، حج فقط دون عمرة، وليس فيه هدي وليس فيه ذبح ولا يلزمه شيء من ذلك. سأخذ الصورة المشهورة، ألا وهي صورة التمتع، أن الإنسان يحرم بعمرة ثم يحل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في يوم التروية. طبعا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في نفس السنة. طبعا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، على الراجح أن ذو الحجة كله، لأن طبعا لا يقال العشرة الأولى فقط، فالشهر كله، وهذا قول الإمام مالك وهو الراجح، لأن الإنسان لو قال العشرة الأول، طيب ما احنا عندنا رمي الجمرات وأيام التشريق، يعني عدت العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، فالشهر كله، وثم الأشهر، أشهر ثلاث أشهر: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. يحرم الإنسان بعمرة، ينوي أنها عمرة الحج، ثم بعد ذلك يحل، يفك الإحرام، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في يوم التروية. أحبتي في الله، بداية الحج هيلبس الإنسان لبس الإحرام، بالنسبة للعمرة، بالنسبة للمتمتع هيلبس لبس الإحرام ويغتسل ويتطيب قبل أن يلبس لبس الإحرام، وهذا الاغتسال سنة، وأن يكون هذا الأمر بعد صلاة الإحرام بعد صلاة. والإحرام ليس هو إن الإنسان يلبس لبس الإحرام، بل الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني الإحرام نية، الإحرام عمل قلبي، أما اللبس الخارجي وكل ذلك فهو من آداب الإحرام فقط وليس هو عين الإحرام. فإن عين الإحرام هو نية الدخول في النسك، إن الإنسان ينوي، لذلك لابد أن يكون من الميقات. يعني الناس مثلا وهم راكبين مثلا في الطيارة قبل الميقات، نجد مثلا المضيف الذي في الطائرة يقول باقي عن الميقات ثلث ساعة، نصف ساعة، 25 دقيقة إلى آخره، فلا يحرم الإنسان إلا من الميقات. أما قبل ذلك، لأن طبعا مش هيقوم واحد مثلا يلبس لبس الإحرام في الطائرة، لا، له أن يلبسه قبل ذلك في البيت أو في المطار مثلا، له أن يلبس لبس الإحرام قبل ذلك، لكن ويبدأ بقى يتأدب بأداب الإحرام من عند الميقات. هيغتسل ويتطيب، يضع على جسمه الطيب كيف ما شاء، إنما لا يطيب ثياب الإحرام. ومجرد أن يدخل في النسك من الميقات ينبغي عليه أن يراعي المحظورات، ممنوع وضع الطيب على جسمه ولا على ثياب الإحرام الذي يلبسه. أيضا مسألة قص الشعر، ممنوع قص الشعر أو حلق الشعر، لكن إن حك الإنسان رأسه فوقع شعر فلا شيء عليه في ذلك. أيضا من الممنوعات لبس المخيط، والمخيط ليس هو الذي حيك بالخيط، ولكن المخيط هو ما يفصل على قدر العضو حتى وإن كان باستعمال الدبابيس، قدر عضو أو قدر الجسم، هذا هو المخيط. ممنوع لبس المخيط. ممنوع كذلك أحبتي في الله أن الخطبة والزواج، وإن تم فهي فاسدة والعقد فاسد مع الإثم. ممنوع مقدمات الجماع كلها من تقبيل ونحوي، ممنوع الجماع، هذه يعني أشهر المحظورات التي ينبغي على الإنسان أن يجتنبها بمجرد الإحرام. أما بالنسبة للخطبة والزواج فهي فاسدة مع الإثم، وأما بالنسبة للجماع فإنه يفسد الحج أو العمرة. فإن فساد العمرة، لو كان الإنسان بيعمل عمرة، الفساد يجب على الإنسان شاة، فساد مع إيجاب شاة دم. أما بالنسبة للحج فالحج يفسد ويجب إكمال الحج، ده الكلام ده للمحرم بالحج، يعني اللي هو من يوم التروية، يجب عليه إكمال الحج، يجب عليه ذبح بدنة وتوزع على الفقراء. الأمر الآخر، يجب عليه الحج من العام المقبل أو أول ما يتيسر لهذا الإنسان. أربع حاجات يبتلى بها الإنسان، الحج فسد يجب إتمامه، عليه أن يذبح بدنة، يجب عليه أن يأتي للحج في العام المقبل أو أول ما يتيسر له. دي بالنسبة. أما باقي المحظورات، يقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مس الطيب، حلق الشعر، أيضا لبس المخيط، تغطية الرأس بملاصق، الملاصق يعني غطرة طائية، شد ثياب الإحرام غطى رأسه به وهو نايم وهو محرم مثلا، غطى نفسه ببطانية فغطى رأسه، الكلام ده ملاصق، حاجة تلتصق. إنما لو غطى رأسه بشيء بعيد عن الرأس زي مثلا شمسية مثلا، أو استظل في ظل خيمة أو ما شابه ذلك، فهذا كله لا شيء فيه ولا ينقض الإحرام. أما هذه المحظورات فإنه يجب عليه الفدية، وهي يخير بين ثلاثة، من صيام ثلاثة أيام، أو صدق إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاء، يخير بين هذه الثلاثة، ولا يلزم ابتداء بمسألة إنه يعني هيذبح شاة، بل يخير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأصل كلمة نسك حينما تطلق على الذبح، تطلق على الذبح، وسمي الحج نسك والحج والعمرة هكذا، لأن جملة بيكون فيها ذبح، والله تبارك وتعالى أعلم. إنما الاستعمال الأساسي لكلمة نسك هو الهدي وما شابه والأضحية والعقيقة، كل هذا يدخل في معنى النسك. ده بالنسبة لمسألة الإنسان أحرم، أول ما يحرم هيقول لبيك اللهم عمره، احنا بنتكلم هناخد صورة المتمتع، هيقول لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك هيدخل في أمر يستمر عليه اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك من ألب بالمكان أي أقام به، يعني أنت دلوقتي، وأيضا من لب أي أجابة، فأنت بتقول لبيك يعني أجبتك، أجبتك مقيما على طاعتك، أجبتك مستمرا على طاعتك، ده معنى كلمة لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة وإقامة على الطاعة بعد إقامة، كأنك تقول يا رب أنا أعاهدك على طاع على الطاع وعلى العود، وأن أكون عبدا لك على الوجه الذي يرضيك عني يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبي. هذه التلبية لا يفعل، لا تفعل كما يفعل الكثير يلبي في سره، ده بالنسبة للمرأة، إنما الرجل لابد أن يجهر بالتلبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال لي أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم، الصحابة يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فما بلغ الصحابة الروحاء، والروحاء مكان يبعد عن المدينة حوالي 75 كيلو، كلام ده لما يعني أهل الصحابة بالحج، يعني كانوا خارجين طبعا الحج اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم معظم الصحابة كانوا متمتعين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي، يعني كان يتمنى النبي أن يكون الحج تمتع، لذلك الراجح أن أفضل النسك هو التمتع، التمتع أفضل من القران، التمتع أفضل من مسألة الإفراد. فهنا أنت تعلي صوتك بالتلبية، أنت مثلا الإحرام قال لك تلت ساعة وأنت لسه في الطائرة تاخد حوالي نص ساعة، ليه ما بتلبيش؟ تعلي صوتك بالتلبية، ترفع صوتك بالتلبية. أنت مثلا جاي من مكة، جاي من المدينة ونزلت في الميقات، ثم بعد ذلك ركبت الأوتوبيسات مثلا، فلماذا لا ترفع صوتك بالتلبية؟ ترفع صوتك بالتلبية أعلى ما يمكنك، أعلى ما يمكنك، ما بلغ الصحابة الروحاء حتى بحت أصواتهم، روحاء 75 كيلو يعني مشوا حوالي 30 كيلو وبحت الأصوات، لسه قدامهم عشرات الأضعاف، أكثر من 10 أضعاف، أكثر من 10 أضعاف، أكثر من 300 كيلو لازالت أمام الصحابة وهم لسه بوحت أصواتهم، يعني معنى الكلام ده إن هم يأتون بأقصى طاقاتهم يلبون لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك. ومن فضيلة التلبية أخص حديثا بالذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل أو لب ملب إلا لب ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وحتى تنقطع الأرض منها هنا، كل ده بيلبي، وكل ده في ميزان حسناتك، كل ده لما يلبي، يلبي الحجر، يلبي الشجر، تستجيب الجمادات في توحيد الله عز وجل، كل هذا في ميزان حسناتك. طب انت بقى لما تكون ماشي، طبعا كل ده بيلبي في ميزان حسناتك، طب بتجري يبقى ميزان حسناتك أكثر، طب راكب أوتوبيس أكثر، طب راكب طائرة أكثر وأكثر وأكثر. نعم أحبتي في الله، فدي كلها صفقات أرجو الله عز وجل إن إحنا ما نضيعهاش. نعم أحبتي في الله، التلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية أولا وقتها من عند الإحرام، ولا تنقطع التلبية أبدا حتى ترى الكعبة، حتى تبدأ في الطواف، حتى تبدأ قبل المرحلة، قبل بداية الطواف التلبية لا تنقطع. الناس ممكن مثلا في تخليص الأوراق بالنسبة اللي رايحين على مكة على طول، تخليص الأوراق من المطار والكلام ده، الناس تنشغل، لا تنشغل، لا تنشغل عن التلبية، لبيك اللهم لبيك بأعلى صوتك، تلبي ربك عز وجل، هذه نسك، هذا فعل يحبه الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، إن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل أن ترفع صوتك بالتلبية، وأن تذبح العج والسج. أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، ترفع صوتك بالتلبية وتريق الدم لله تبارك وتعالى اللي هو الهدي. خدتوا بال حضراتكم؟ فأنا أقول لحضراتكم التلبية لا تنقطع أبدا، وتعلي صوتك وتحتسب هذا الأجر العظيم طول ما أنت ماشي تلبي ربك عز وجل. حتى لو أنت مثلا نزلت في مكة مثلا تضع أمتعتك في المكان الخاص بك، التلبية لا تنقطع لا تنقطع. وانتبه إلى محظورات الإحرام، ها أنت ذا وصلت، وها أنت ذا تدخل مكة، انتبه انتبه، دخولك مكة مسألة خطيرة جدا، مسألة عظيمة جدا، استحضر في قلبك الفتح الأعظم الذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام يفتحون مكة. ما كان هذا الفتح، فتح مكة فتحا للموجودين من الصحابة مع رسول الله فقط، بل فتح لمن قتلوا في الطريق، فتح لخبيب بن عدي الذي قطع، فتح لمصعب بن عمير الذي قتل في معركة أحد، فتح لحمزة أسد الله وأسد رسول الذي قتل في الطريق، فتح لكل هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في هذا الطريق. نعم أحبتي، فتح للأموات قبل الأحياء الذين قتلوا في هذا السبيل وفي هذا الطريق. وادعو من شغاف قلبك يا رب انصر أمتي، كل ده وانت داخل مكة تتذكر الفتح فتدعو الله عز وجل فتحا مبينا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحبتي في الله، تتذكر الفتح وانتبه انتبه جيدا وأنت داخل مكة، فإن لمكة أداب وإن مكة حرم حرمها الله عز وجل، أن انتبه، فإن دخولك لمكة ينبغي عليك أن تراعي الآداب، ألا تفزع صيدها وألا تفزع الحمام الذي تراه في مكة، وألا تأخذ أي لقطة، لو لقيت ريال على الأرض ما توطيش تاخده، لو لقيت قلم واقع على الأرض ما توطيش تاخده، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرف. اللقطة في مكة لا تؤخذ بخلاف غيرها، لو كانت حاجة ضئيلة لك أن تأخذها وأن تستفيد بها، وإن كانت شيئا كبيرا مما يعني تتبع همة صاحبه صاحب هذا الشيء أن يبحث عنه تعرفه سنة وبعد ذلك إن لم يأتي لك أن تستفيد به. أما في مكة فالكلام ده غير موجود. مكة، وانتبه لمسألة المعصية في مكة، الغيبة في مكة، السب والشتم، شيء عجيب جدا لما أخرج من الحرم وأجد أناس قاعدين برا الحرم بيدخنوا، إيه المصيبة دي؟ نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. مسألة الغيبة، مسألة التدخين، مسألة الشتم والسب، مسألة رفع الصوت، ينبغي أن نراعي الأدب. مسألة إطلاق البصر، الناس الذين ينظرون في وجوه النساء، إن هذه مسألة خطيرة جدا. قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ينبغي علينا أن ننتبه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني عموم المعصية نذقه من عذاب أليم. مسألة خطيرة جدا، الصغائر كبائر في مكة، الصغائر كبائر في مكة، مجرد الهم بالمعصية يعاقب الإنسان عليه. انتبه وأنت تدخل مكة واحذر المعاصي، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. يا أيها الحاج الطيب، وصلت مكة وها أنت ذا تدخل الحرم، ادخل الحرم، اجتهد أن تدخل من باب السلام، وإلا فادخل من أي باب، ادخل وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ادخل على الكعبة، الله أكبر، أنت ترى الكعبة أمامك، أنت ترى الكعبة أمامك، ادخل على الكعبة وليس هناك ذكر خاص، وأريدك أن تبدأ هنا، وأنت كنت قبل ذلك لابس لبس الإحرام مغطي الكتفين، ابدأ في مسألة تحويل الرداء وعر كتفك الأيمن، وهو سنة الاضطباع الاضطباع. فإذا أتتك صلاة أثناء الطواف حول رداءك وغطي الكتف أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك ارجع تاني لمسألة الاضطباع. قادم إليك من بعيد يا رب العالمين، فار من ذنوبي، قادم إليك وأنا أحمل الأثقال، راجيا منك يا رب أن تحط عني الأوزار. الاضطباع، ادخل ووصل وصل حتى الحجر الأسود، وابدأ الطواف من عند الحجر الأسود، واستلم الحجر بصورة من ثلاثة: الصورة الأولى وهي صعبة وأنا أعلم أنها صعبة، ألا وهي أن تلمس الحجر بيمينك وتقبل الحجر بشفتيك. وثبت كما في صحيح الشيخ الألباني وتسجد عند الحجر، لكن هذا طبعا الزحام شديد ما يتيسر لك أي شيء من ذلك، تسجد على الحجر، سجد على الحجر وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان، سجد يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ثبت ذلك وصحيح الشيخ الألباني في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رويها جابر ابن عبد الله. نعم أحبتي في الله، أنت وصلت مش هتقدر تعمل كده، تيجي للصورة الثانية إنك تمد إيدك بالحجر أو ممكن تكون ماسك أي حاجة عصايا مثلا وتلمس الحجر، إن لم يتيسر ذلك تأتي للصورة الثالثة وتشير بيمينك إلى الحجر وأنت مستقبل الحجر. صورة من ثلاثة إن استطعت أن تفعلها فافعل، وأريدك أن تتذكر أن هذا الحجر من الجنة، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود، الحجر الأسود الركن والمقام، الحجر الأسود مقام إبراهيم، ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه زعافة زعهة إلا عوفي. إن لهذا الحجر، حديث آخر، إن لهذا الحجر لسان وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، دون مزاحمة، دون أذى، دون اختلاط. أيتها الأخت المسلمة، لا تزاحم المرأة المسلمة على الحجر، فإن في معصية المزاحمة ومعصية الاختلاط مصيبتين، واستلام الحجر أصلا مستحب بالنسبة للطواف وليس أساسيا بالنسبة للطواف، فإنه لو أن إنسان طاف ولم يستلم الحجر فطوافه صحيح، فالإنسان يضحي ويفعل ما حرام في مقابل شيء مستحب، أي عقل هذا؟ أي عقل يقول هذا؟ نعم أحبتي، استلام الحجر ثم بعد ذلك الحجر طبعا الكعبة عن شمالك وتبدأ الطواف، تطوف الرمل وأنت تجري، مش جري يعني إسراع الخطى مع التقارب، مش واحد زي ماشي قاعد يهز الكتفين وخلاص، لا، إسراع الخطى مع التقارب، مع تقارب الخطوات، هذا هو الرمل. وهذا للآفاقي الذي قادم من خارج مكة، ولا تعلق بالرجال دون النساء، كما أن رفع الصوت بالتلبية يتعلق بالرجال دون النساء، وهذا خشية لسد ذريعة الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. وليس لأن بالنسبة لمسألة عاد رفع الصوت بالتلبية قبل الطواف، ليس لأن صوت المرأة عورة، فإن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن رفع الصوت مظنة الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. ها أنت ذا تطوف حول البيت في الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، وانت بتلف الدور حول الكعبة، ركن الحجر وبعده ركن وبعدين ركن في حجر إسماعيل، اوعى تدخل من الحجر، فإن الحجر من الكعبة في كده حاجة كده قوس حول الجانب من جوانب الكعبة، ما تدخلش جوه الحجر، ما تطوفش الطواف بره الحجر، لأن الحجر من الكعبة، الشوط اللي يكون فيه الطواف داخل الحجر غير محسوب، لأن طواف داخل الكعبة وهذا لا يجوز، طواف شوط غير محسوب. نعم أحبتي في الله، يبقى بيلف ويدور لغاية أنت الوقت عنده ركن الحجر وبعدين ركن وبعدين ركن، خلاص فات ركنين بعد الحجر، في الركن الثالث اللي هو الركن اليماني اللي هو على طول قبل الركن اللي فيه الحجر. هذا الركن اليماني يستلم، تستلموه بيدك، فإن لم تتمكن من الاستلام لا تشير إلى هذا الركن اليماني، وأول ما تحاز الركن اليماني لغاية الحجر الأسود تذكر الله عز وجل ذكر مخصوص، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الثلاثة أشواط الأولى رمل، الأربعة مشي عادي، ليس لكل شوط من الأشواط ذكر مخصوص بل هو مطلق، عايز تقرأ قرآن اقرأ، عايز تدعي دعاء ادعي، عايز تذكر ربنا تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ادعي، عايز تعمل أي حاجة اعملها بأي ترتيب، وليس هناك ترتيب خاص بمسألة الطواف. نعم أحبتي خلص الطواف، بس عايزك وانت بتطوف حول البيت تتأمل في بيت الله عز وجل، وإن النظر إلى بيت الله سبحانه، إن النظر إلى الكعبة يجلو البصر ويذهب الهم من القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إذا رأته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. نعم أحبتي، وانت بتلف حول الكعبة تتذكر إن فيه في البيت المعمور فوق البيت المعمور في محاذات الكعبة، في محاذات الكعبة في الأرض في السماء السابعة، تدور الملائكة لتنسجم مع دوران الملائكة وطواف الملائكة حول هذا البيت المعمور، ليطوف قلبك حول العرش لتعيش منسجما مع جميع المخلوقات. فإن هذه عبادة موجودة في الكائنات، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والإلكترونات كذلك تدور حول النواة، فإن هذا انسجام الكون بأسره. نعم أحبتي في الله، ها أنت ذا قد انتهى الطواف، وأنت حين الحجر استلام الحجر، ذكر كنت تقوله بسم الله والله أكبر، ولا تستلم الحجر بعد نهاية الشوط، نهاية الشوط السابع، فإن الاستلام يكون في بداية الشوط وليس في آخره. انتهى الطواف، اذهب باتجاه ركن مقام إبراهيم واقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واجعل المقام بينك وبين الكعبة. هذا المقام، هذا المقام انظر إليه، انظر إليه، مكان قدمي إبراهيم داخل هذا، داخل هذا ال- 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 البناء، أو هذا الشيء الذي تراه جوه حجر مقام إبراهيم. هذا المقام، هذا المقام أريدك وأنت تنظر إلى هذا المقام وانت بتطوف حول الكعبة، تيجي عند المقام وتبص على المقام، انظر إلى هذا المقام. هذا المقام يذكرك بماذا؟ يذكرك بفعل إبراهيم في تنفيذه وامتثاله لأوامر الله عز وجل. الله عز وجل يأمره برفع قواعد البيت، كان من الممكن لإبراهيم أن يكتفي برفع القواعد حسب ما وصل إليه طوله وقامته، لكنه إبراهيم الذي وفى. طالما أن هناك جهد يمكن له أن يأتيه، يأتي بهذا الجهد، يأتي بالحجر ويجعله بجوار الكعبة، ثم يناوله إبراهيم هذا الحجر ويرفع القواعد بأقصى ما يمكن، وكأنه يريد أن يقول لربه: يا رب هذا أقصى الإمكان، هذا أقصى الإمكان، ولو كانت هناك طاقة يا رب العالمين أن أفعل أكثر من ذلك لفعلت، لأنه إبراهيم الذي وفى. نعم أحبتي في الله، لذا أريد أن نأخذ من هنا درس عظيم جدا أحبتي في الله، أننا ينبغي علينا أن نتعامل مع أوامر الله عز وجل، أن نأتي بهذه الأوامر أقصى ما يمكن من فعل هذه الأوامر. نعم أحبتي، هذا أدب لنا جميعا كما فعل نبي الله إبراهيم. نعم أجل أحبتي في الله، فإن الصالحين في صلواتهم ليست كسائر كسائر الناس، كما ثبت عن ابن القيم ينقل عن السلف الصالح يقول: إن الرجل لا يكون بجوار الرجل في الصف في الصلاة، وإن الفرق بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. صليت ركعتين عند مقام إبراهيم، أنت بهذه الحالة انتهى الطواف، تذهب إلى زمزم وتتضلع وتشرب من ماء زمزم وتجعل شيئا على رأسك من ماء زمزم، ثم بعد ذلك ترجع لاستلام الحجر، لاستلام الحجر كذلك بالصورة التي ذكرنا من قبل، وهذا لكل من أراد السعي، لكل من أراد السعي. ثم تخرج، تخرج إلى جبل الصفا في المسعى، وتقف عند جبل الصفا وتستقبل الكعبة بوجهك، وترفع أكف الضراعة راجيا ربك وداعيا ربك، لتهلل ربك وتكبر ثلاثا وتحمد ثلاثا، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو الله عز وجل بما شئت وتكرر ذلك ثلاثا وأنت على جبل الصفا، وإن لم تستطع أن ترتقي الجبل قف بجوار الجبل. انتهيت من هذا الذكر ومن هذا الدعاء، ابدأ في المسعى من الصفا في اتجاه المروة، حتى إذا وصلت إلى العلم الأخضر، نور أخضر في السقف ترى، إلى العلم الأخضر الذي بعده، هذا مكان السعي، جري بأقصى طاقة عندك ممكنة. هذا بالنسبة للرجل، لقد كان رسول الله يجري ويسعى حتى يدور به الإزار من شدة الجري صلى الله عليه وسلم. وصلت من الصفا للمروة، تفعل على المروة كما فعلت على الصفا من الوقوف واتجاه الكعبة ورفع كف الضرع والتهليل والدعاء تفعل. لكن إن كانت هناك، إن بالنسبة للعساكر اللي في الحرم دول، لو قالوا لك يعني لف يا حج من شدة الزحام، إن كان الأمر كذلك فاسمع الكلام، لأن هذا الفعل مستحب، وأنت بوقوفك تؤذي الناس، تؤذي الناس بالزحام، ودفع الزحام أولى من هذا المستحب، والله تبارك وتعالى أعلم. قف، لكن طبعا المسعى طبعا في إصار واسع، ومسألة برضو صار طوابق أكثر، عدد الطوابق زاد، لكن برضو ممكن الأمر لا يسلم، في لا سيما في طواف الإفاضة، ممكن، لأن طواف الإفاضة الذي يعقبه سعي بالنسبة للمتمتع، أما بالنسبة للقارن والمفرد في طواف القدوم، إن كان قد سعى في طواف القدوم اللي احنا بنعمله دلوقتي هو العمرة بالنسبة للمتمتع، لو عمل كده طاف وبعد الطواف سعى، خلاص ما عليهوش سعي، لأن سعي واحد بس بالنسبة للقارن والمفرد. خلونا بالنسبة للمتمتع، بيسعى راح على المروة فعل نفس الكلام، يبقى كده شوط، رجع من المروة للصفة كده شوط تاني، يرتقي على جبل الصفة نفس الذكر، وياخد الشوط للمروة، يبقى كده ثلاثة، يبدأ في الصفة السابع ينتهي به إلى المروة، فينتهي دون أن يقف على المروة، لأن الوقوف في بداية الطواف زي بالضبط مسألة استلام الحجر، يخرج بعد ذلك إلى الحلقة أو التقصير. بالنسبة للمرأة المسلمة، التقصير قيد أنملة فأقل ليس أكثر، جميع الشعر تمسكه وبعدين تقص قيد أنملة فأقل. أما بالنسبة للرجل فهو يعني يقصر شعره بالنسبة، عشان بعد كده يحتاج الشعر ده في مسألة الحلق في طواف الحج، والله تبارك وتعالى أعلم. وبكده يتحلل عادي خالص، ويمارس حياته عادي جدا جدا لغاية يوم التروية، هيصلي الفجر في الحرم ثم يرجع ويحرم، يحرم بالحج ويبدأ في تلبية الحج، لبيك اللهم لبيك، التلبية مستمرة لا تنقطع، والله عز وجل يحب التلبية ويحب رفع الصوت بالتلبية، التلبية لا تتوقف، التلبية لغاية رمي جمرة العقبة الكبرى في ليلة النحر أو في يوم النحر، كل ده بعد التلبية، كل المدة دي تلبية، أحرم لبيك اللهم لبيك، هيتوجه إلى منى، والتوجه إلى منى من السنة، هو مستحب من المستحبات، وأرجو من الناس ألا يفرطوا فيه. أنت طبعا مش كل سنة بتحج، نسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، أنت رايح تحج، حج صح واعتمر صح وأدي المناسك صح، واسأل في كل حاجة، اسأل، ما تعملش أي حاجة لما تسأل، وادرس الحج والعمرة صح قبل ما تخرج عشان تنال أعظم الدرجات. فإن مسألة إن ربنا يكرمك كده بالحج وتصل إلى الأراضي السعودية في هذا التوقيت، إنها نعمة عظيمة من الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، إنها نعمة عظيمة من الله، أدعو الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم جميعا، وأن يتابع لنا ولكم جميعا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنت هتبيت بمنى، ثم بعد ذلك هتصلي الفجر في منى، ثم تمشي إلى عرفات أو تركب إلى عرفات، تنزل بنمرة لتستمع إلى الخطبة، ثم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، بالنسبة للعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك تأخذ من الظهر من الزوال حتى الغروب وقوف في عرفة دعاء وتضرع وابتهال، وأنت في يوم عرفة تتذكر يوم الميثاق، يوم العهد عليك الذي أخذه الله عز وجل عليك، لما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني من حديث ابن عباس، إن الله لما خلق آدم أخذ الميثاق على بني آدم من ظهره بنعمان يوم عرفة، نعمان يعني عرفة، أخذ العهد فجدد العهد مع الله عز وجل وابدأ صفحة جديدة مع ربك تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وامضي اليوم في الذكر والدعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما ثبت في سنن الترمذي أن الحبيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت أيها الحاج لا تتوقف عن التلبية ولا تمل التلبية حتى تغرب الشمس، دعاء وبكاء وتضرع وصدقات وبعد عن الذنوب والمعاصي وتوبة، وتجدد التوبة إلى الله عز وجل حتى تغرب شمس يوم عرفة. نعم أحبتي في الله، حتى تغرب شمس يوم عرفة. أحبتي في الله، ها هي الشمس قد ضيفت للغروب، الأنفاس تتسارع، والقلوب تقبل على ربها عز وجل ضارعة إلى الله سبحانه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور الذي لا إثم فيه ولا فسوق، الذي لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. نعم أحبتي في الله، ها أنت ذا انتهى بك يوم عرفة، ثم بعد ذلك بعد أن غربت الشمس عليك تفيض من عرفة وتذكر الله عز وجل ذكر واستغفار، تفيض عليك السكينة وتنتهي وتمشي من عرفة وعليك السكينة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض صلى الله عليه وسلم عليه السكينة ويشير بباطن كفيه إلى السماء قائلا: أيها الناس السكينة السكينة. فكان يمشي، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، لكن الأصل السكينة. وتجمع المغرب والعشاء في المزدلفة التي هي اسمها جمع، ليجتمع الناس جميعا فيها ويصلون جميعا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، جمع تأخير. نعم أحبتي، لكن إن خشيت فوات الوقت وكنت راكبا فلك أن تصلي راكبا، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم أحبتي، ويرخص للنساء والضعفاء بالدفع من مزدلفة ليلا، لكن الأصل أن الإنسان لا يدفع من مزدلفة إلا بعد انتهاء الليلة، الليلة كلها، ولا يقيم الليلة ولا يحيي هذه الليلة، بل حتى تنتهي الليلة يرتاح الإنسان وينام، حتى إذا انتهت الليلة يصلي الصبح، حتى إذا أسفر وقبل طلوع الشمس يدفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات، لكن يؤذن ويرخص للنساء والضعفاء بالدفع من مزدلفة ليلا، لما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة: كانت سودة امرأة ضخمة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. وثبت أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. نعم أحبتي في الله، لكن الطواف بالبيت يذهبون ليرمون جمرة العقبة بالليل، هذا للنساء والضعفاء، هذه رخصة خاصة، لكن الطواف لا يكون إلا بعد، هذا هو الأفضل، لا يكون إلا بعد شروق الشمس أو بعد فجر يوم النحر، لكن الطواف يبدأ بعد منتصف الليل، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة لليلة النحر يرمي الجمرات، جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى، سبع حصيات يأخذها من مزدلفة أو من أي مكان، ثم بعد ذلك بعد رمي الجمرات هو أصلا يوكل في النحر ويوكل في الذبح، هذا هو الأمر الذي يجري على العادة، لكن من أراد أن يفعل بنفسه فليفعل. يأتي بعد ذلك إلى الحلق أو التقصير، التقصير بالنسبة للنساء، والرجال الحلق ويتحلل الإنسان التحلل الأصغر فيحل فيباح له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت. نعم أحبتي في الله، وهذا الطواف هو طواف الزيارة، يعقب بالسعي بالنسبة للمتمتع ولا يعقب بالسعي بالنسبة للمفرد والقارن إذا كان قد سعى في طواف القدوم. وقت الطواف أوله بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى أيام منى أو بعدها، لكن لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. ويكون التحلل الأكبر بعده. أما الترتيب بين النسك، الترتيب بين الطواف والحلق إلى آخر ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: جاء رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، يقول لا حرج. فيجي آخر ويقول حلقت قبل أن أرمي، فيقول لا حرج. يقول آخر طفت قبل أن أرمي، فيقول لا حرج. ويقول آخر طفت قبل أن أذبح، فيقول اذبح ولا حرج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن شيء إلا يقول افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون يعني على الأقل ثلاثة أشياء فعلت في هذا اليوم: الرمي، الذبح، الحلق. هذه الأشياء بعدها يكون التحلل الأول، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة للتحلل الأول حتى إذا انتهت الأعمال الأربعة، بعد ذلك يكون التحلل الأكبر. ويستحب الخطبة كما تستحب خطبة يوم عرفة، تستحب الخطبة في يوم النحر، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهت الأعمال، احرص أيها الحاج ألا تغرب شمس يوم النحر عليك إلا وأنت في منى، فإن المبيت بمنى واجب، يجبر بدم لمن فاته. نعم أحبتي، تبيت بمنى. بعد ذلك يكون أيام التشريق هي أيام القرار وأيام الراحة. قال رسول الله: أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القر. يوم الحادي عشر اسمه يوم القر لأن فيه القرار والراحة بعد الجهاد الكبير الذي فعلته يوم عرفة ويوم النحر من مناسك الحج. نعم أحبتي، واليوم الذي بعد ذلك يوم 12، يوم النفرة الأول، يوم النفرة الثاني، يوم 12، يوم 13، هذه الأيام كلها. فمن تعجل في يومين، يوم 11 و 12، فلا إثم عليه، ومن تأخر بالنسبة لرمي الجمرات فلا إثم عليه، لكن إن غربت الشمس عليك واجب عليك المبيت بالنسبة لليوم يوم 12. يوم 12 لكنك تمشي، لكنك خلاص خلص الرمي وتترك منها، لكن الأفضل إنك تتمم وتقعد يوم 13 ترمي الجمرات وتنطلق من منى. فإلا هيمشي يوم 12، إن غربت الشمس عليه وهو موجود خلاص وجب عليه المبيت. نعم أحبتي في الله، ترمي جمرة العقبة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، الجمرة الكبرى، وبعد كل رمي تقف وتدعو بمقدار سورة البقرة، يعني تطيل الدعاء أقصى ما يمكنك بعد كل جمرة ما عدا جمرة العقبة الكبرى، بعدها تنطلق ولا تدعو. وتجعل هذه الأيام أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله تبارك وتعالى. ومن لم يستطع الهدي، من لم يستطع الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج هي أيام التشريق هذه يوم 11 12 13 يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا بالنسبة لمن لم يستطع أن يفعل مسألة الهدي. آخر حاجة خالص قبل مفارقة مكة، طواف الوداع. وطواف الوداع الآن حانت لحظة الرحيل، لسان حالك أيها الحاج وأنت تطوف طواف الوداع، لسان حالك: روحي ستنزع مني، موتي ببعدك عني، هل لي بعود قريب حقق بفضلك ظني. تدعو ربك عز وجل من شغاف القلب أن يرزقك الله عز وجل كثرة العود والمتابعة بين الحج والعمرة. طواف الوداع، بعد طواف الوداع، بعد أن ينتهي بك طواف الوداع، من أخر طواف الزيارة، طواف الإفاضة، من أخر وكان آخر حاجة خلاص يقوم مقام طواف الوداع، لكن ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. وهذا عام بالنسبة للحاج والمعتمر، هذا عام بالنسبة للحاج والمعتمر. وإن طفت ثم ذهبت إلى الفندق لإعداد أمتعتك فتأخرت، أو تأخرت بك الأتوبيس مثلا، تأخر بك، فهذا يعني لا ضير ولا يضيرك في شيء، لأن هذا هو المستطاع فعله بالنسبة لك. نعم أحبتي في الله، هذا باختصار مناسك الحج والعمرة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة كل عام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أختم هذه الحلقة أحبتي في الله بهذا الدعاء الذي أرجو ربي عز وجل أن يجعله مقبولا. ويعني قبل أن أنهي هذه الحلقة وقبل أن أشرح في الدعاء أقول لحضراتكم إني أحبكم في الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يعني يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة في مدينة رسول الله، اللهم احشرنا تحت لوائه، واجمعنا في الجنة برحمتك في رفقته، اللهم اجمعنا برحمتك في الجنة في رفقته، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا وعلماؤنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بالنبي في جنات النعيم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم احمل حفاة المسلمين واكس عراة المسلمين وأطعم جياع المسلمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين يا ربنا في العراق وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا في القدس يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة وجميع فلسطين. اللهم نصرك نصرك، اللهم نصرك نصرك، اللهم نصرك نصرك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم إن عفوك ورحمتك أوسع لنا، اللهم إنا نسألك أن تحمل حفاة المجاهدين، وأن تكسو عراتهم، وأن تطعم جياعهم، وأن تضمد جراحاتهم، وأن تتقبلهم في الشهداء. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
أن ترزقنا الحج بيتك الحرام هذا العام وكل عام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم متعنا ببيتك الحرام، اللهم متعنا ببيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.